بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من إخواننا الزائرين من باب المندب. يقول السائل: كيف يتعامل الباحث مع رواية من روى عن المختلط إذا لم ينص أهل العلم على أنه روى عنه قبل الاختلاط أو بعده؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المختلط إن علم أنه روى عنه فلان وفلان قبل الاختلاط هذا لا إشكال فيه، فمن روى عنه قبل الاختلاط قبلت روايتهم. إن كان مختلط من العلم الأئمة المأخوذ روايتهم، ومن علم أنه روى عنه بعد الاختلاط لا إشكال فيه، ترد هذه الرواية لأن رواية المختلط ما هي منضبطة. ومن روى عنه قبل وبعد الأصل أنه يقبل، مثل حماد بن سلمة مثلا، يكون روى عن الجريري قبل وبعد، أو عن فلان كذا قبل وبعد. ومن لم تتميز روايته، من لم يتميز أنه روى عنه قبل ولا بعد، فينظر هل أخرج له الشيخان أو أحدهما من هذه الطريق لهذا الراوي عن هذا الراوي المختلط، فإن أخرج له قبلنا كما قبل الشيخان أو أحدهما، وإن لم يخرج له الشيخان البخاري أو مسلم أو أحدهما فإن الأصل أن مثل هذا الذي لا ندري هل روى عنه قبل ولا قبل الاختلاط أو بعده أنهم ينصون على هذا أو هذا. إذا علمت له رواية منضبطة معلومة في كتب العلم أخذها عنه الثقات قد تقبل، أخذها عنه الثقات كشعبة بن الحجاج مثلا والأئمة الموثوق بروايتهم عمن رووا، وإلا توقف فيها. نعم.
يقول السائل: هل يعتمد على توثيق الذهبي أو الخطيب البغدادي أو ابن القطان على وجه الانفراد؟
هؤلاء أئمة جرح وتعديل، فمن عدلوه في زمنهم قبل تعديلهم يقينا، ومن عدلوه ممن كان من قبل من الأئمة حيث أنه ما وجد له معدل أو توثيق ممن في زمنه، فنجد مثلا بعضهم يأتي يقول هذا ثقة أو هذا وثق. حافظ الذهبي إذا قال وثق يعني به توثيق العجلي أو ابن حبان غالبا إذا قال هذا في الكاشف، فإن هذا لا ينفعه ما دام قد وجد في أزمنة أئمة الجرح والتعديل المتقدمين ولم يقولوا فيه لا ذاك ولا لا هذا ولا هذا. وبقي من إذا كان له رواية في الصحيحين أو أحدهما فتجد الحافظ يحسن له وتجد الذهبي أيضا يقبلونه ولو لم يكن هناك فيه تعديل، لأن رواية هذا الإمام اعتماد البخاري أو مسلم اعتمادهما أو أحدهما لشخص في صحيحيهما تعديل، لهذا تعديل جاوز القنطرة مش بشرط الاعتماد كما سمعت، فإنهم ما يتحرون الرواية عن الضعفاء الذين تطرح روايتهم. أعد السؤال.
يقول: هل يعتمد على توثيق الذهبي أو الخطيب البغدادي أو ابن القطان على وجه الانفراد؟
نعم تعتمد كما سبق. والخطيب حتى إذا وثق مقبول توثيقه، إنه إمام يكون وثقه الخطيب، ما زال ينقلون توثيق الخطيب، تمثيق أمثل هؤلاء تقبل. لكن فيما إذا وجدته عند مثلا كلام ابن حجر وقبله الذهبي وكان من المتقدمين لا يوجد، غالبا أنهم لا يقولون في واحد ثقة إلا إن وجدوا توثيقا أو رأوا له رواية منضبطة. فالجملة في الأصل أن أقوالهم مقبولة، يعني توثيقهم، أن توثيقهم مقبول، تعديلهم مقبول، إلا في إنسان علم أنه قال وثق وكان المقصود به توثيق بالحبان والعجلي فهما يتساهلان. نعم.
يقول السائل: هل رواية مجهول العين أو المعضل تصلح في الشواهد والمتابعات؟
مجهول العين تكرر الجواب عنه أنه محتمل أن يكون متروكا، لأن نقول عنه مجهول عين يعني ما عرف لا حاله ولا شخصه، محتمل أن يكون كذابا، كيف نستشهد به؟ هذا عمل بالحدس والظن أن تستشهد مجهول العين، يعني مجرد التخمينات. قل إني على بينة من، يعني خذ أكون على بينة من أمرك فتبينوا، ولا تستشهد مجهول العين وأنت لا تدري ما رتبته. والمعضل كذلك لا يصلح في الشواهد، والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي، ما هو فيه فهو منقطع من أشد المنقطعات، وربما كان المنقطع أشد من المعضل إذا تكرر الانقطاع في مراحل السند، مثلا في أوله ووسطه وآخره، والانقطاع يتكرر فيه قد يكون أيضا أشد من المعضل لا يستشهد به. لكن رأيناهم يستشهدون بالمنقطع الذي سقط منه واحد فقط، وأما المعضل فلا، لا يصلح في الشواهد. نعم.
يقول السائل: العالم المعتبر إذا وثق مجهول العين هل يرفع عنه الجهالة مطلقا أم إلى كونه مجهول حال؟
جملة من الأئمة ما وثقهم إلا واحد، وقد أفرد هذا في من لم يعدلهم ولم يوثقهم إلا واحد من الأئمة يقبلون، أي قد جمع هذا وذكر هذا. وجملة من الأئمة لا يوجد راوي عنه إلا واحد وهو ثقة، وجملة ممن لا يوثقه إلا واحد من الأئمة وهو ثقة. فإذا وثقه إمام معتبر، محدث معتبر، قبل توثيقه. ولهذا يقولون في مجهول الحال: من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. وحتى لو روى عنه واحد، لو روى عنه واحد ووثقه معتبر قبل، ما يكون مجهول عين لأنه قد وثق. وحتى لو وثقه واحد فرد فقط من الأئمة، فما يشترط تعدد التوثيق حتى يقبل صاحب ذلك التعديل، إنما ذلك لمزيد الإطمئنان. أما أن يشترط أنه يوثقه أن لا يقبل توثيق واحد حتى يتعدد الموثقون، لا.
يقول السائل: زيادة إنشاء في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أين أجد هذه الزيادة؟
تجدها في مسند البزار في مجمع الزوائد من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف، والحديث في الصحيحين دونها، فهي زيادة منكرة من طريق عبد الله بن لهيعة الحضرمي. وقد ذهب الجمهور إلى ما تضمنته أن من كان عليه صام عنه وليه إن شاء، أي أن ذلك إنما ليس واجبا عليه، وادعى بعضهم ذلك إجماعا ولا إجماع. وذهب الظاهرية إلى عدم، إلى أنه يجب أن يصوم عن وليه إن كان قادرا للأمر بذلك، كما فليصوم عنه وليه، صام عنه وليه هنا خبر يراد به الإنشاء، وأيضا قد جاء بلفظ الأمر ليصوم عنه وليه. قالوا ولا صارف يثبت، ظاهرية يقول لا صارف يثبت لهذا الأمر، وهذه الزيادة لا تثبت من طريق الله، ما تصرف شيئا ولا لها شأن، منكرة. فإذن قول الظاهرية في هذا الموضع خلاف قول الجمهور، وفيه قوة، قول الظاهرية فيه قوة، لأن هذه الزيادة لا تصرف شيء، وما هناك حديث يثبت يصرف هذا الأمر للأولياء أن يصوموا عن وليهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأيضا أولي الرحام بعضهم أولياء بعض.
يقول السائل: هل للحافظ ابن حجر اصطلاح خاص في قوله عن الراوي مقبول، أم يريد مطلق الضعف؟
هو أبان في تقريبه، في مقدمة تقريبه ومراتب ذلك عنده في الفقرة السادسة من تلك المراتب، أنه يعني به مقبول إذا توبع، وإن لم يتابع فلين، هكذا أراد رحمه الله، بيّن هذا هو بنفسه فقال: وعسانا نقرأ هذه الفقرات كلها لأهميتها، وإلا هي في الفقرة السادسة. ذكر المراتب، قال: فأما المراتب فأولها الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم، أي أنهم صحابة، صحابي يقال. ثانية: من أكد مدحه إما بأفعل على وزن أفعل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو بتكرير الصفة معنى كثقة حافظ، يعني حافظ ترادف ثقة وزيادة. الثالثة: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس بها أو ليس به بأس. الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، كل هؤلاء محتج بهم، أو صدوق يهم، حتى هذا ذكر الحافظ الذهبي في أول ميزان نحو هذا، أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة، التحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء، تجهم مع بيان الداعية من غيره. السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، حديثه قليل وما ثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، إلا فضعيف، لين الحديث من قسم الضعيف. هذا الصنف عنده إن توبع فهو مقبول الحديث، يصلح في المتابعات لا يصلح للاحتجاج به، وإن لم يتابع فهو لين الحديث، ضعف حديثه. خلاصة اصطلاح الحافظ هذا في هذا القول مقبول في التقريب، أنه يريد به أنه إنما يصلح في المتابعات، فإن توبع قبل، وإن لم يتابع يرد من قبيل المردود، خلاف اصطلاحه في النخبة والنزهة أنه المقبول عندهم، عنده هناك في تلك طريقة المحدثين أي من يقبل حديثه، أما هذا اصطلاح له جيد مفهوم. من باب الفائدة نكمل هذه الطبقات أيضا. السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. فإذا مجهول الحال ليس هو المقبول عند الحافظ، المقبول عند الحافظ، يعني المقبول عند الحافظ الذي حديثه إنما يصلح في المتابعات. الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، وجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف، وجد تضعيف له ولو لم يكن مفسرا. لو كان غير مفسر ووجد تعديل له لربما دحض هذا التعديل، لربما إطلاق الضعف، توثيق لمعتبر ووجد إطلاق الضعف. لو وجد مثلا إنسان من ضعفه بجرح بمفسر كان أمكن، ولو لم يفسر وإليه الإشارة بلفظ ضعيف، لأنه ما وجد من يوثقه معتبر يوثقه إمام يوثقه من أئمة الجرح، فأخذ هذا التضعيف على أجره وبجره، ولو لم يقل أنا سبب ضعفه أنه فاسق، أنه يعني ماذا كان لا يحفظ الحديث، ولو لم يبين، فيقبل فيه التضعيف ولو لم يفسر، لأنه ما وجد من يعدله من المعتبرين. أما إذا تعارض جرح وتعديل فإن الجرح لا يقبل إلا مفسرا مبينا موضحا، وإلا قدم التعديل، لأن الجرح إن لم يكن مفسرا كان مبهما، قد يكون ذلك التجريح ليس في موضعه، فيمر من جانب بيته يسمع مثلا طنبورا يقول هذا فاسق هذا ضعيف، طيب الرجل يمكن نايم، ما في قصة شعبة ما الرجل يمكن غايب ما هو في البيت، عندها أولاد سفهاء عصاه، طيب ضعف إمام محدث من أجل أولاده طايشين، يعني قد يكون بعضهم تارك صلاة عاق والده، فضعف لك إمام ما أدري، لأن هذا ما هو لابد إذا تعارض جرح وتعديل أن ننظر إلى الجرح هل هو مفسر فيقبل، وإن لم يكن مفسرا فالتعديل مقدم عليه، لأنه لا ينقل عن التعديل إلا بناقل صحيح، والجرح المبهم ليس بناقل صحيح، تخمين. التاسعة: من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، حتى وإن وثقه ابن حبان ما هو يعني ذكره في ثقاته في إعداد من لم يوثق. إذا قلنا ذكره في ثقاته معناه أن هؤلاء قد يذكر فيهم مجاهيل حال ومجاهيل عين في ثقات ابن حبان، وإذا قلنا وثقه ابن حبان فتوثيق ابن حبان مقبول معتبر عند الأئمة إذا نص أنه ثقة، ففرق بين من وثقه ابن حبان وبين من ذكره في الثقات، مجرد ذكره في الثقات لا يغني عنه شيئا إلا أن يوثقه غيره، لأن ابن حبان يتساهل في ثقاته، من رآهم صلي من رآهم صلي ومن أهل الخير، ولو يعني ربما دخل في ثقاته ولو كان ليس من أهل الشأن، رآهم صلي يعني للعدالة العامة، نعم أقصد ممن له بعض رواية أو شيء من ذلك. فابن حبان يتساهل في ثقاته، وأما إذا نص ابن حبان أنه ثقة في أي موضع كان فإن توثيقه مقبول. فإذا كان الحديث في الثقات تقول ذكره ابن حبان في ثقاته، أي أن هذا مجهول وإنما ذكره ابن حبان في الثقات. أما إذا قلت وثقه ابن حبان فهذا التعبير غير دقيق، فابن حبان إذا وثق ونص على التوثيق اعتبر توثيقه، وهذا ربما سهونا في هذا اللفظ نحن وغيرنا، فتقول هذا الرجل ما وثقه إلا ابن حبان تعني أنه مجهول مذكور في الثقات، والأدق أن تقول هذا الرجل إنما ذكره ابن حبان في ثقاته. نعم، بل إن ابن حبان لو قال مستقيم الحديث فضلا عن نصه أنه ثقة هذا الكلام يقبل به الحديث، يقبل به الرجل، يعتبر تعديلا، نبه على هذا المعلمي وغيره. هذا مجهول العين روى عنه واحد ما وثقه معتبر، ما يقال ما وثقه أحد فقط أحد الإطلاق، نعم باب أولى أنه إن لم يوثقه أحد فهو مجهول العين، لكن حتى لو وثقه ابن حبان وجدنا في ثقاته مجاهيل العين. وأسوأ حالا منه المبهم، رجل حدثني فلان عن رجل في أثناء السند وليس من الصحابة، ليس من رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي إذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنا في أثناء السند فالمبهم أسوأ حالا من مجهول العين، حتى أن الخليل في الإرشاد يرى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات المبهم، قلنا وكذلك المجهول العين لا يصلح في المتابعات. العاشر من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك، ضعفه قدحوا فيه ولا هناك تعديل له البتة. مثل هذا تجد النسائي الدارقطني جماعة ينصون أنه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، ما أحد وثقه البتة وفيه جرح. لو كان فيه أثاره من حفظ أثاره من عناية بالحديث ربما وجد من يدافع عنه ويوثقه أقل شيء أو يحسن يعني يحسن الظن به. أما إذا اجتمع أهل الحديث على تعديل تجريحه أو جرح من إمام ولا تعديل، ذلك الجرح هو المعتبر هو المأخوذ، هذا الجرح هو المأخوذ. والحاصل إذا انفرد التعديل أو التجريح قبل، يعني إذا عدل إمام إنسانا محدثا فهذا التعديل الذي لا يعارضه التجريح هو المأخوذ، وإذا جرح إمام شخصا ولا يوجد فيه تعديل لا يوجد فيه تعديل لأحد فهذا التجريح هو المأخوذ لعدم ما يضاد. الحادي عشر من اتهم بالكذب، الثاني عشر من اطلق عليه اسم الكذاب والوضع، الكذب والوضع انتهى في 12 طبقة جيدة. كل هذه الطبقات تحتاج إلى شرح، طبقات التي ذكر فيها الحافظ ابن حجر من أولها كلها سواء هذه أو التي تليها من حيث الأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم طبقاتهم وكذا جيدة. ما هي الرتبة السادسة؟ مقبول إذا وإلا فماذا؟ يعني إن توبع قبل في المتابعات، قبل حديثه في المتابعات، وإن لم يتابع حديثه من قسم الضعيف، لين اللين من قسم الضعفاء. نعم.
يقول السائل هل يشترط القضاء لما فاته من رمضان قبل صيام الست من شوال؟
من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كمن صام صيام الدهر. ذهب النووي وجماعة من أهل العلم إلى أنه يقدم الست من شوال ست من شوال على قضاء للحديث أتبعه. ذهب آخرون إلى أنه إن لم يكمل رمضان فما صام رمضان كاملا فيبدأ بالقضاء، ثم إن بقي من الوقت من شوال بقي صام الست وإلا فالقضاء مقدم. والصحيح أنه إن صام الست من شوال قبل القضاء صح صيامه، إلا أنه خالف الصواب في تقديم المستحب على الواجب، خالف الصواب في تقديم المستحب على الواجب. وفي الصحيح حديث أبي هريرة القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. فأحب ما تتقرب به إلى الله الواجب الفريضة، قدم الفريضة، لأن الله حق أن يقضى. ذمتك بريئة من النافلة إن مت، وليست بريئة من الواجب إن مت. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا هو الفقه وهو الصواب، تقديم الفرض القضاء على صيام ست من شوال. أما إن صام الست قبل القضاء فيصح صيامه لعدم الدليل يبطله. أما قولهم لم يصم رمضان هذا فيه نظر، إن الذي يمرض والذي كذا يكون صام ما استطاع وعجز وما عجز عنه في حكم ما قد صام منه ما استطاعه، فإن تنفل ما نبطل نافلته على مر السنة قبل القضاء. وعائشة كانت لا يتأتى لها الصوم إلا يعني في شعبان صوم القضاء، وكان يمر بها من عرفة ويمر بها عاشوراء ويمر بها أيام تصومها. نعم.
يقول السائل كيف يتعامل الباحث مع الرواة المدلسين الذين اختلف فيهم بين الطبقة الثانية وبين الطبقة الثالثة.
أما الثالثة فأما الثانية فالصحيحان مليئة بأصحاب الثانية، ما في إشكال في رواية، ما يتحرجون من ذلك لأن هذا يسير، تدليس أصحاب الطبقة الأولى والثانية ما يؤثر، إنما الثالثة فما بعد أصحاب الثالثة كأبي الزبير وابن جريج ونعم أمثال هؤلاء الذين من أصحاب الطبقة الثالثة. الصحيح أن أصحاب الطبقة الثالثة من مراتب المدلسين للحافظ ابن حجر أن روايتهم ما لم يصرحوا بالتحديث أو السماع، ما لم عنعنوا أو أنأنوا، أنها مردودة. هذا في الجملة، هذا في الجملة أنهم أن أصحاب الثالثة فما نعم. أما الرابعة فغالبا أن يكون كابن إسحاق أمثال هؤلاء جمعوا مع التدريس ضعفا. والخامسة من باب أولى، مثلا بقية بن الوليد وابن إسحاق وأمثالها محمد بن إسحاق في الرابعة، لكن هو إن صرح وإلا إن صرح قبل حديث ابن إسحاق، وإن عنعنى فهو من أصحاب الرابعة. نعم.
يقول السائل: إذا اختلف الذهبي وابن حجر في توثيق رجل أو تضعيفه فأيهما يقدم، علما بأن الجرح غير مفسر؟
التعديل مقدم ما لم يفسر الجرح، إن وجد تعديل وجرح والجرح غير مفسر قدم التعديل، وإن وجد تعديل وجرح والجرح مفسر قدم الجرح. هذا إذا كان خلاف بينهما في رجل مثلا، أولا حتى ربما الحافظ يأخذ عن الذهبي يأخذ من قبل الحافظ تأخر، فإذا حصل خلاف في التقريب مثلا وفي غيره نظر إلى من تكلم في هذا أو إلى القرائن، وإلا فهذا الأصل، هذا الأصل معمول به في التفسير وغير التفسير.
يقول السائل: إذا وجد للرواية الشاذة شاهد هل ترتقي إلى التحسين؟
الشاذ ما يصلح في الشواهد إلا الصحيح، ومن باب أولى المنكر. نعم.
يقول السائل: هل الجمع في يوم عرفة من أجل السفر أم نسك؟
ما هناك دليل على ما يسمى بجمع نسك، ما هناك دليل من السنة على حاجة اسمها جمع نسك، إلا ما من السفر، ويتفاوت السفر، يتفاوت السفر، ما عرف أنه سفر. الحاصل أنه أمر تعبدي جمع أهل مكة وبعض من يسكن في مكة قريب من منى، وجمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، وجمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، والمسافة قريبة مزدلفة وبعض الساكنين فيها، فالذين جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا ممن كان معه أن يقول أتم الصلاة فإن قوم سفر، بل صلوا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعا، بل قصروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة وهم يقصرون معه، فلا قصر نسك ولا جمع نسك ما يسمى، إنما أمر تعبدي يعني ماذا، ومحتمل أنه اعتبر ذلك منهم سفرا لإرهاق الحج أو شيء من ذلك. هذه المسألة ناقشنا بعضها أو ما يسر الله منها في ضياء السالكين، عد إلى ذلك.
يقول السائل: ما صحة حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا؟
الحديث معل، وممن أعله الشوكاني، أقرأ عليك إن شاء الله إن الأوطار أو غير الشوكاني وغير الحديث الصحيحين. النبي كان أنس، حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، أي في الوقت وقت العصر جمع تأخير، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر فيه وهو مقيم ثم ركب ويصلي العصر على طريقه، وفي رواية المسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما. أما حديث معاذ معارض لهذا، ألفاظه منكرة. حديث معاذ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب وإذا ارتحل بعد قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. هذا اللفظ قد يكون فيه مرادفة لحديث أنس، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وكذلك إذا ارتحل. أما اللفظ الذي ذكر في السؤال فشاذ، لا يصلح أن تصلى الصلاة قبل وقتها، لفظ غير ملائم للأدلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم، ولا تصلى الصلاة قبل وقتها، وإذا صليت قبل وقتها لا تصح في حضر أو سفر إلا لجمع، إلا جمع تأخير أو جمع تقديم العصر مع الظهر في وقت الظهر، أو يؤخر الظهر مع العصر في وقت العصر، هكذا. هنا قال الترمذي: غريب تفرد به قتيبة، والمعروف عند أهل العلم حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ ليس فيه جمع التقديم. قال الحاكم في علوم الحديث: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلوم، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولو وجدنا هذا المتن بهذا السياق عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد من رواة معاذ من رواه عن معاذ بن جبل أبي الطفيل فقلنا الحديث شاذ، الحاكم يعله. وهذا الحديث في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، يعني صلى الظهر والعصر وجمع، وهو بمكانه جمع دون أن يضرب في الأرض، يجمع قبل أن يضرب في الأرض، الجمع من شأنه السفر أو المرض، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب. وذكر الحديث يعني الشذوذ في جمعه الصلاة، في جمعه صلاة العصر مع صلاة الظهر أو صلاة العشاء مع المغرب إذا وهو لم يضرب في الأرض، كونه يجمع قبل أن يسافر. قال أبو داود: لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. ثم ذكر الحديث وذكر كلام الحافظ كلام الحاكم وإعلال الحاكم الحديث. قال أبو عبد الله عن الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر الحديث إلا وذكره. قال الحافظ ابن رجب في العلل بعد ذكر هذا ذكر الحديث: وهو غريب جدا، فاستنكره الحفاظ، ويقال إنه سمعه من خالد بن الهيثم فأدخله على الليث وهو لا يشعر. كذا ذكر الحاكم في علوم الحديث. الحاصل بارك الله فيك، الحديث منهم من قال فيه موضوع، قال أبو علي الحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع فليس من شأن الجمع إلا السفر أو المرض، أما أن يجمع صلاة إلى صلاة وهو في داره فهذا من ديدن الشيعة الذي لا دليل معهم عليه.
يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في غرفة المسجد القبلية وفي مكان الضيافة أو المكتبة؟
أما المكتبة فليست المسجد، ومكان الضيافة ليس المسجد، والغرفة القبلية التي اتخذوها منزلا للضيوف أو مستراحا للخطيب أو شيء من ذلك ليست من المسجد. فهذه عندنا غرفة الآن في هذا الباب متخذينها نحن للمكبرات الصوت وكذلك الأشياء التي احتياجات المسجد، ما نعتبر ذلك مسجدنا للصحيح، ما تعتبر مسجدنا للصحيح، وإنما يعني هي خارجة عنهم. منهم من يلحق بالمسجد أنها إذا كانت ملصقة به وكانت صغيرة ما عدت للصلاة أصلا، إن كانت مغلقة بباب وما عدت إلا للضيوف أو للأثاث أو لشيء من ذلك، أثاث المسجد وأجهزته وما كان من ذلك، فليست المسجد، لا فيها تحية مسجد ولا كذلك يحرم فيها ما يحرم المسجد من بيع وشراء ونحوه.
يقول السائل: ما هو الراجح في قول الصحابي أو فعله؟ هل يدل على الوجوب أم الاستحباب؟
قول الصحابي إن خالف دليلا ليس بحجة، تبعوا ما أنزل إليكم ربكم، وقد يكون ما بلغه الدليل والحجة هي الدليل. وجد من يسبغ لحيته ما بلغه الدليل من الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا قد لا يبلغه. وجد من يعني أنكر الاستئذان ثلاثا لأنه نسي أو ما بلغه الدليل. عمر رضي الله عنه استأذن أبو موسى عليه ثلاثا ثم انصرف قال فأنكر عليه حتى أتى بالبينة. أمثلة ذلك راجعها في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا خالف دليلا، قول الصحابي إذا خالف دليلا ليس بحجة، هم أنفسهم كانوا إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى الحجة، أمر الله بذلك، واختلفتم في شيء حكمه إلى الله، إن تنازلتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة، فليس لنا أن نأخذ قول هذا ونترك قول هذا إلا إذا استند قول أحدهما إلى دليل يرجح الدليل، فيصير ليس بحجة. وفي مثل هذا الحال ينظر ما وافق الدليل من قول هذا أو هذا. وقول الصحابي إن لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يخالف دليلا واشتهر قوله دون نكير حجة، بعضهم يعتبره إجماعا أو يقوم أو يؤدي معدل إجماع. وعلى ذلك جرى عمل السلف، عمل جمهور العلماء أنهم يقبلون قول الصحابي القول الثابت عنه، ثبت سنده إليه، أنهم يقبلون قول الصحابي الذي لم يخالف دليلا ولم يخالفه أحد من الصحابة. وهكذا قول ابن عباس في الكرسي عليه عقيدة، قامت عليه عقيدة. وقول ابن مسعود في يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام في العقيدة، والرسول الراجح وقف هذا الحديث على ابن مسعود، ومقبول هذا عند أهل العلم يعتقدونه. أمثال ذلك، قلنا إن قول الصحابي إن لم يخالف دليلا ولم يخالفه أحد من الصحابة حجة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للصحيح أن يصلي النافلة مضطجعا اعتمادا على حديث عمران الذي في البخاري وفيه وصلاة المضطجع على النص من صلاة القاعد؟
صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا في حال العجز عن الصلاة في الفريضة. أما المتنفل فالذي ورد في شأنه القعود، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما الاضطجاع وهو قادر على القيام، قادر على القيام فيصلي النافلة قاعدا أو قائما أو قاعدا ويضطجع، ما نعلم لهذا أصلا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.